بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 30 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصدقات، ومع باب الترغيب من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس في قبوله، سيما إن كان محتاجا، والنهي عن رده وإن كان غنيا عنه. هذا الباب مهم، وفيه ترغيب الإسلام في قبول ما جاء من الناس من عطيات ومن هدايا ومن حلال، قبوله من غير مسألة ولا إشراف نفس، وخاصة إن كان محتاجا لهذا الشيء الذي جاءه، سواء كان مال أو جاء حيوان مما يوكل أو عطية يحتاجها الإنسان من العطايا. فإذا جاءته من أحد الناس من غير مسألة ولا إشراف نفس، عليه أن يقبل ولا يرد هذا العطاء. هذه أحاديث في هذا الباب، 9 أحاديث في هذا الباب، 6 منها مقبولة و3 ضعيفة، هي موضوع درسنا اليوم من هذه الدروس، درس 30 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو إليه أفقر مني. قال: فقال: خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم بن عبد الله: فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. رواه البخاري ومسلم والنسائي.
نعم، هذا حديث صحيح كما أشار الحافظ المنذري في آخره، رواه البخاري ومسلم والنسائي. وتحت هذا الباب، باب الترغيب لمن جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس في قبوله، سيما إن كان محتاجا، والنهي عن رده إن كان غنيا عنه، وإن كان غنيا عنه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، هنا سقط، عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول، لأن عمر هو الذي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، ليس عبد الله بن عمر. هنا في سقط، عرف هذا السقط في الصحيحين، في أسانيد الصحيحين، عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول، هذا لابد من التصحيح في هذه النسخة التي معنا، عن ابن عمر قال كان رسول الله، لا صحيح، عن ابن عمر قال: سمعت عمر يقول. ابن عمر راو عن أبيه، ليس متحدثا عن نفسه. قال عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، يعني يعطيني نصيبي من العطاء، فأقول: أعطه من هو إليه أفقر مني. وهذا في منقبة عمر، بيان فضل عمر وزهده، بيان فضل عمر وزهده وإيثاره رضي الله عنه: يا رسول الله، أعطه من هو أفقر مني. قال فقال صلى الله عليه وسلم خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله. وأنت غير مشرف غير متطلع إليه غير راغب فيه خذه ولا سائل فخذه، أنت لم تطلب هذا المال هو جاءك، خذه فتموله، اقتنيه لنفسك، فإن شئت كله أنفقه على نفسك وعيالك، وإن شئت تصدق به، وما لا يعني ما لا يأتيك على هذا الشر من عدم الإشراف والسؤال فلا تتبعه نفسك، لا تعلق نفسك به، لا تحزن على فوته. قال سالم بن عبد الله فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا، عبد الله بن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه، كان يعمل بمقتضى هذا الحديث، لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد عطاء جاءه رضي الله عنه، كانوا يعملون بالأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذه إذا كان أنت غير مشرف لم تتطلع إليه لم ترغب فيه من الأول ولا سألت هذا المال وهذا العطاء، خذه فتموله، فإن شئت كله أنفقه على نفسك وعيالك، وإن شئت تصدق به، المهم أنك تأخذه، هذا فيه ترغيب في قبول ما جاء من غير مسألة ولا إشراف نفس، خذه لا ترد لا ترد، هذا أدب مهم، وهذا من ما في هذا الحديث متفق عليه. نعم.
وعن عطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته؟ فقال يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله. فقال عمر رضي الله عنه أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. رواه مالك هكذا مرسلا.
هو حديث صحيح لغيره، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 846 العطاء بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرده عمر، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رددته؟ يريد أن يعرف السبب، فقال يا رسول الله ليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئا ورده عملا بالحديث، الحديث الذي فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت أخبرتنا أن خيرا لأحدنا لا يأخذ من أحد شيئا أي عطاء، فعلت رد عمر للعطاء وفهمه فهمه للحديث أن عدم الأخذ خير من الأخذ على الإطلاق، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عن المسألة، إنما يكون عدم الأخذ خيرا من الأخذ إذا كان الأخذ قد تحقق بواسطة السؤال فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله فقال عمر رضي الله عنه أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته عملا. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخرون لا يتلكؤون في العمل بالأحاديث، جاء الحديث خلاص عمل به لا يتركه، بل أقسم رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السؤال، مرت معنا الأحاديث في دروس السابقة، قال عمر ولا يأتي لشيء من غير مسألة إلا أخذته، يقسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أما ما كان عن غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله، هكذا قال له. فعملوا بالحديث، عملوا بالسنة، هكذا الإنسان ينبغي أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تأخير. الإمام الشوكاني رحمه الله تكلم في هذه المسألة في نيل الأوطار، قال: اختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب. الآن اتفقوا على أنه يأخذ هذا المال، لكن يأخذه وجوبا أو يأخذه ندبا واستحبابا. من جاءه مال هل يجب قبوله أم يستحب قبوله؟ قال الشوكاني: على ثلاثة مذاهب. حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بعد إجماعهم على أنه مندوب. قال النووي: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب في غير عطية السلطان، وأما عطية السلطان يعني الجائر فحرمها قوم وأباها آخرون وكارهها قوم. هذا كلام النووي رحمه الله. ثم قال: والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يد السلطان حرمت، وكذا إن أعطى ما لا من لا يستحق وإن لم يغلب الحرام فمباح إذا لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخ. هذا الشوكاني رحمه الله ينقل عن حافظ النووي. ثم قال حافظ النووي: وقال الطائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: هو مندوب في عطية السلطان دون غيره. يذكر الخلاف في هذه المسألة. قال بعد ذلك: والتحقيق في المسألة أن من علم كون ماله حلالا فلا ترد عطيته، ومن علم كون ماله حراما فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده وهو الودع، ومن أباحه أخذ بالأصل. ودع عن الترك، ومن أباحه أخذ بالأصل. هذا التفصيل أشار إليه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار شرحه لهذا الحديث، ونقل هناك كلام النووي رحمه الله. هذه مسألة أشرنا إليها لعلاقتها بهذين الحديثين، الحديث الثالث في درسنا. نعم.
وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عامر بعث إلى عائشة رضي الله عنها بنفقة وكسوة، فقالت للرسول: أي بني، لا أقبل من أحد شيئا. فلما خرج الرسول قال: ردوه علي. فردوه، قالت: إني ذكرت شيئا. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، من أعطاك عطاء من غير مسألة فأقبليه، فإنما هو رزق عرضه الله إليك. عرضه الله إليك. رواه أحمد والبيهقي.
محسن. هذا الحديث في سنده ضعف. طلب بن عبد الله، والمطلب لم يدرك عائشة، قالوا، قال أبو حاتم. وقال البخاري: لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضعفه. هذا حديث ضعيف، وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 503، في ضعيف الترغيب 503. ولفظ هذا الحديث: يا عائشة، من أعطاك عطاء من غير مسألة فاقبليه، فإنما هو رزق عرضه الله إليك، حديث ضعيف، لكن يغني عن الحديثان السابقان. حديثان السابقان في قصة عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ ما جاءه من غير إشراف ولا مسألة أن يأخذه. فحديث عائشة رضي الله عنها هذا الذي في سنده ضعف في معنى الحديثين السابقين. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قد قلت لي: إن خيرا لك أن لا تسأل أحدا من الناس شيئا. قال: إنما ذاك أن تسأل، وما آتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله. رواه الطبراني وأبو يعلى بإسناد لا بأس به.
أبو يعلى رواه أبو يعلى. في بعض النسخ من الترغيب والترهيب عن واصل بن الخطاب رضي الله عنه، واصل هكذا، هذا خطأ مطبعي أكيد بعد الرجوع إلى الراوي للحديث أبو يعلى في مسند أبي يعلى عن عمر بن الخطاب كما قرأه القارئ، هذا هو الصحيح، لكن أشرت إلى هذا لأن بعض النسخ عن واصل بن الخطاب، لا هو هذا خطأ صحيح، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مسند أبي يعلى، وهذا الحديث قد مر معناه في سابق قصة عمر، لكن هذا السند سند حسن، ذلك قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 847 بنفس معنى الحديث السابق، في نفس معنى الحديث السابقة في قصة عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال له إن خيرا لك لا تسأل أحدا من الناس شيئا، قال إنما ذاك أن تسأل وما أتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله أوصله إليك من غير سؤال منك ولا طلب. نعم.
وعن خالد بن علي الجهني رضي الله عنه،
هنا مكتوب علي وهذا خطأ في كثير من النسخ، وعدي خالد بن علي الجهني، عدي وليس علي، لابد من التصحيح. نعم أنا عن خالد بن عدي الجهني،
وعن خالد
هذا اسمه صحابي معروف
حسن الله عليك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه، رواه أحمد بإسناد صحيح.
نعم هو صحيح، حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 848، وهنا التصحيح عن خالد بن عدي الجهني من الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لحديث الترغيب والترهيب كما في صحيح الترغيب والترهيب تحت الحديث 848 ذكر وصحح في أصل الترغيب والترهيب، في أصل صحيح الترغيب والترهيب قال عن خالد بن عدي الجهني، عدي وليس علي، وليس عليا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ عن أخيه معروف، يعني وصل إليه من أحد إخوانه هبة أو هدية أو عطاء، من بلغ عن أخيه معروف وصله من أحد إخوانه هبة أو هدية أو عطية من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرد، فليقبله قد يدل على وجوب الأخذ وحرمة الرد كما أشار الشوكاني رحمه الله إلى بعض أهل العلم من قال بالوجوب، لكن أكثر أهل العلم وجمهور العلماء قالوا بالاستحباب، استحباب القبول واستحباب عدم الرد، قال فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه يعني بغير عمل منه ولا تعب، حديث صحيح. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه، رواه أحمد ورواته محتج بهم.
من آتاه الله شيئا من هذا المال من غير أن يسأله، أن يسأله هذا فعل مضارع ومسبوق بأداة نصب، أن يسأله فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه، هذا الحديث قال الألباني صحيح لغيره، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 849، من أتاه الله شيء من هذا المال من غير أن يسأله فليقبله، من غير أن يسأل ذلك الشيء، من غير أن يطلب ذلك الشيء فليقبله فإنما هو رزق ساقه الله إليه. نعم.
وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فليتوسع به في رزقه، فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إلى من هو أحوج إليه منه. رواه أحمد والطبراني والبيهقي، وإسناد أحمد جيد قوي.
نعم كمل.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: سألت أبي ما الإشراف، قال تقول
ما الاستشراف، مكتوب ما الإشراف. طيب قال
تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان، سيصلني فلان.
أيوة، هذا أيضا حديث صحيح، صحيح الألباني رحمه الله أيضا، رواه أحمد والطبراني والبيهقي، صحه الألباني في صحيح ترغيب 850. والصحابي اسمه عائد بن عمرو، لأن جاء في بعض النسخ من الترغيب والترهيب بعض النسخ عابد بن عمرو، عابد، وهذا خطأ. الصحيح عائد كما عند طبراني والبيهقي، عائد بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض له من هذا الرزق شيء، من عرض له من هذا الرزق شيء، يعني جاءه وأعطي من غير مسألة ولا إشراف نفس، فليتوسع به في رزقه، يأخذه مضموما إلى ماله ليكون توسعة عليه وعلى عياله، يتوسع به في رزقه، يعني ليزيد من ماله الذي عنده، ليضمه إلى ماله الذي عنده ليكون توسعة عليه وعلى عياله، فإن كان غنيا فليوجه إلى من هو أحوج إليه منه. غنيا لا يحتاج لهذا المال أو هذا العطاء، ما يحتاج، قال فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه، يأخذه ثم يوجهه إلى من هو أحوج إليه منه، يعطي غيره، يرسل إلى غيره، يتصدق به على الفقراء إذا كان غير محتاج. وأشار وذكر المنذري رحمه الله في بعد الحديث، قال إسناد أحمد جيد قوي، إسناد الإمام أحمد في المسند لهذا الحديث إسناد جيد قوي، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله: سألت أبي ما الاستشراف أو ما الإشراف الذي جاء في الحديث، من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس. ما معنى إشراف نفس أو الاستشراف، ما هو؟ قال الإمام: تقول في نفسك سيبعث لي إلي فلان، تنتظر، تتمنى، ترغب، فلان سيبعث لي هدية، سيبعث لي كذا، سيبعث لي كذا، هذا إشراف نفس، سيصلني فلان، سيصلني بشيء، سيعطيني شيء فلان، يحدث نفسه بذلك متمنيا مترقبا، هذا إشراف النفس، لمن لم يعرف معنى هذه الكلمة. نعم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المعطي من سعة بأفضل من الآخر إذا كان محتاجا. رواه الطبراني في الكبير.
في هذا اللفظ لا يصح، لذلك صدره المنذري، روي بصيغة التمريض، وهذا حديث قال الألباني رحمه الله ضعيف جدا بضعيف ترغيب 504. من معطي من سعة يعني من غنى بأفضل من الآخر إذا كان محتاجا، وضعيف جدا ومخالف للحديث التي مرت معنا: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المعطي خير من الآخر، دلت على ذلك أدلة صحيحة وصريحة كما مر معنا سابقا. فهذا الحديث مخالف لتلك الأحاديث الصحيحة وضعيف جدا. آخر حديث في درسنا اليوم:
وروي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يعطي بسعة بأعظم أجر من الذي يقبل إذا كان محتاجا؟ رواه الطبراني في الأوسط وابن حبان في الضعفاء.
نعم، هذا حديث أيضا ضعيف، إذا صدره الحافظ المنذري روي عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يعطي بسعة بأعظم أجر من الذي يقبل إذا كان محتاجا؟ مثل الحديث السابق الذي سبقه، حديث ضعيف جدا سابق. فهذان حديثان مخالفان للأحاديث الصحيحة السابقة، بالإضافة إلى ضعف الأسانيد أيضا. وهذا الأخير روي عن أنس، ضعفه الألباني رحمه الله، قال ضعيف في ضعيف الترغيب 505. إذن في درسنا اليوم 9 أحاديث، منها 6 صحيحة ومقبولة، ومن هذه الصحيحة والمقبولة ما هو في الصحيحين وفي غيرهما. كل هذه الأحاديث 6 دلت على ترغيب ما جاء، من جاء شيء من غير مسألة، من جاءه شيء، هدية أو هبة أو عطية أو مال، من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس، الترغيب في قبوله لهذا الشيء سيما إن كان محتاجا، والنهي عن رده وإن كان غنيا عنه. لا يرد الهدية إذا جاءت من غير مسألة ولا إشراف نفس، لا يردها، يأخذها ثم يعطيها غيره إذا كان لا يريد، لا يردها ولو كان غنيا ولو كان غير محتاج لها، لا يردها. هكذا هو الأدب، هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يجب العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترد، لا ترد. ولذلك عمر أقسم كما مر معنا في الحديث الثاني في درسنا اليوم: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته، لا أرد، لا أرد. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه، ثم إذا كنت غنيا أعطيه غيرك، فإن كان غنيا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابع، حديث الصحيح، حديث عائذ بن عمرو الذي مر معنا في درسنا اليوم. هذا فقه لا بد منه، هذه أداب، هذه أحكام، لا بد أن نعمل بهذه الحديث الصحيحة الثابتة، نتخلق بها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى المسلم أن يتعلم العلم الشرعي، أن يتفقه في دينه حتى يعمل بهذا الإسلام، يعمل بدينه، يعمل بما جاء في هذا الدين العظيم، لينال الدرجة العالية عند الله عز وجل في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل شر ومن كل فتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. نسأله أن يعينهم على إصلاح البلاد والعباد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.